أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اقترحت في نهاية البحث السابق أن يكون تعريف الملكية سلطنة اعتبارية تامة على الشيء حاجزة للغير اقتضاء. سلطنة اعتبارية تامة على الشيء حاجز للغير اقتضاء. قيد اقتضاء راجع للأمرين، للسلطنة وللحجز. المراد من السلطنة واضح، تسلط. ليس المراد تسلط التكويني، لأنه خارج عن بحث المعاملات، خارج عن الملكية الاعتبارية التي نحن بصدد الحديث عنها. لذلك قيدت السلطنة اللي هي بمثابة الجنس هنا بكونها اعتبارية، وقيدت بكونها تامة اقتضاء، لأنه اقتضاء رجع لهم أيضا، مش بس رجع للقيد الأخير. لأن هنالك أنواع من السلطنة، هناك سلطنة ناقصة وسلطنة تامة. هنالك السلطنة ناقصة حتى اقتضاء، كما في حالات تسلط على الانتفاع أو المنفعة، في حالات ملكية الانتفاع أو ملكية المنفعة، هذه سلطنة ناقصة على الشيء فقط، إلى حق الانتفاع به، أو أنت تملك منفعته فقط، لا تمتلك تمام مراتب العين. لذلك قيدت بأن تكون هذه السلطنة الاعتبارية تامة على الشيء، يعني على تمام مراتبه، يعني خصوصيات الشخصية حيث يكون المملوك عينا شخصية، مع عدم تقييد بكونه عينا شخصية، لأن المملوك كما قد يكون في الخارج قد يكون في ال... ولأن السلطنة اعتبارية فالمراد من الشيء على الشيء أعم من كون الشيء في وعاء الخارج، الواقع الخارجي موجودا بالوجود الخارجي أو موجودا بالوجود الذمي، في الذمة أو العهدة. طبعا في العهدة لا يتنافى مع كونه خارجيا، في الذمة كونه كلي أو شخصي في الخارج، يعني وجود إشاعي أو كلي في المعين، أو وجود خارجي متشخص. كونه مستقل بالملكية للمالك أو مشترك مع غيره. لذلك عبرت اقتضاء أن هذه السلطنة التامة تقتضي هذه الملكية، تقتضي سلطنة تامة على مستوى الاقتضاء إذا لم يكن مانع. المانع قد يكون لأجل الشركة في الملكية، قد يكون لأجل الحجر على المالك من التصرفات، لكن هو مالك، من حيث كونه مالكا له سلطنة تامة، بس من حيث وجود شريك له معه في المالكية لا يمتلك بالفعل السلطنة التامة. لابد أن يكون مع شريكه يمتلك السلطنة التامة، لابد من وجود سلطنتين، سلطنة المالك وسلطنة الوكيل مثلا من المالك الثاني. تبهتوا؟ يعني القصة مش سهلة أبدا يا أخوان، جمع القيود ليس سهلة.
غير مانع مش حاططها بالتعريف.
إيش؟ أنا قلت اقتضاء، لما قلت اقتضاء شو يعني؟ يعني قد يمنع منه مانع. أغنتني عن ذلك، لأن الملكية ليست علة تامة لجواز التصرف دائما. أكون مالكا وعندي شريك ما في يتصرف لوحدي، إلا التوافق بين الشريكين. أكون مالكا، طيب حاجز للغير واضح، تمنع الغير من التصرف. اقتضاء كمان يجعل لهذا القيد، مش بس للقيد الأول، لذلك خليتها للأخير. أنا حاجز للغير بأي معنى؟ بمعنى أنه الغير لا يجوز له التصرف في مال المالك. سؤال، اقتضاء هي حاجزة، لكن استصلاحا للمالك إذا كان سفيه أو كان صغير أو كان مجنونا، يجوز حينئذ أم لا؟ اقتضاء هي حاجزة، لكن بالفعل غير حاجزة لوجود جهة خارجية غالبة. أكثر من هيك، في باب المقاصة إذا تحققت شروط المقاصة يجوز له أن يقتص من ماله بلا إذن إذا كان له عندي مال عين أو ذمي ولا يستطيع إثباته عبر القوانين والمحاكم. إذا تحققت شروط المقاصة بتجوز المقاصة ولا لا؟ فهي غير حاجزة في هذا الظرف، مع أنها اقتضاء حاجزة بلا شك ولا ريب. لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس. واضح؟ هذا في تقديري أحسن وأفضل التعريفات يا أخوان. نعم يبقى مشكلة أمام هذا التعريف. المشكلة، وأنا ملتفت لها من البداية، هذه المشكلة مش إنه التفت لها جديدة، المشكلة الموجودة يا أخوان. طبعا ما حدش يشكل علي إنه قلت اعتبارية، ما في مشكلة، تامة يعني فعليا، قلت تامة اقتضاء يعني هي ليست ناقصة بذاتها، هي سلطنة اعتبارية تامة. حق الاختصاص سلطنة اعتبارية ناقصة، مثل الموارد اللي فيها حقوق مثل حق التحجير، كلها سلطنة اعتبارية ناقصة مقيدة بقيود. ما في سلطنة اعتبارية تامة إلا في ظرف الملكية، ومع ذلك في حالات يمنع الإنسان من التصرف في ماله مثل حالات الحج. نفس الشيء، نفس الشيء، الوقت تحبيس، هي بس تحبيس إلى الله، قول له وقت الذري انت بدك تقول. طبعا طبعا سلطنه تامه ملكيه تامه اقتضائيه على المالك المجموع حينئذ، وهو كل الطبقات، يعني كل بطن في ظرف وجودي يندرج تحت التعريف، ما في مشكله. وقت الذري يندرج،
وقف العام يندرج،
وقف العام لله عز وجل، مالك فيش مالك له انسان خاص. السلطنه الاعتباريه التامه لله على قاعده يد الله وقائدين موجوده في كل هذه الملكيات.
ممكن
إدراج
هذا التعريف تحت الحد
التام؟ لا، حدود هون ما في، هون في تعريف اعتبار لمسائل اعتبارية، في المسائل الاعتبارية لا يوجد لا حد تام ولا ناقص، بدك تحاول أن تصل إلى ما هو بمثابة الحد التام أو الرسم التام،
يعني الأكمل.
يعني بالحقيقة نحن المطلوب بالتعريف الاعتبارية أن نعطي تصورا عاما مختصرا، ها؟ يصور كل حالات المصور المعرف وتمنع من دخول الأغيار، هذا الهدف من التعريف. ولذلك من أصعب الأمور صياغة التعريف في المفاهيم الاعتبارية، من أصعب الأمور خصوصا في مال. ولذلك بتلاقي معظم المحققين والفقهاء ينكبون، مثلا الشهيد الأول الشهيد الثاني عادة يهملان التعريف. طبعا هذا ليس إشكالا عليهما، لكن في الفقه الأكاديمي لابد الإنسان يحاول أن يدخل بتصور واضح في المسائل. علم الأصول أنت إيش بعد اللي أستاذ يعرفه؟ هذا بجد لك قيد، وهذا بنقص لك قيد، وهذا بيحذف لك حرف من التعريف. جيد، الإشكال اللي بيبقى هون يا أخوان، طبعا لما قلت سلطنة تامة أيضا تنكبت عن الاختصاص، هذا الإشكال الأساسي على تعريف الزرقة بالأمس. اختصاص حاجز شرعا يسوق صاحبه التصرف إلى الإيمان، هذا مش من حق الاختصاص ولا لا؟ كأنه عنده حقوق الملكية شيء واحد هو، لأنه بعدين عبر، وهذا خلاف الارتكاس. جيد، هون لا، حق الاختصاص ما عادش يدخل، لأن السلطنة الاعتبارية في مورد حق الاختصاص ليست تامة، سلطنة ناقصة. حتى اقتضاء حق الاختصاص والله إلى أمه التحجير إلى أهمله صدق الإهمال من حق غيره أن يأتي ويحييه. جيد، الإشكال اللي يبقى يأتي، وهو مش إشكال مهم، يعني إشكال أشبه بالإشكالات اللفظية، ما نبه عليه المحقق الإصفهاني في حاشيته على المكاسب من أن الملكية تتعدى إلى الشيء بنفسها، يقال ملك الشيء، ملكت الشيء، بينما السلطنة ليست مرادفة للملكية لأنها لا تتعدى إلا بحرف الجر. تسلط، لا يقال تسلط الشيء، تسلط على الشيء. ولذلك لا يحسن تعريف الملكية بالسلطة. أنا متنبه من البداية لهذا الإشكال يا إخوان، ومتنبه أيضا إلى أن التعريف بالسلطنة هو تعريف باللازم البين للملكية، اللازم الذي لا ينفك، واللازم التام أيضا، مش لازم من لوازمها مع قيوده. أصل السلطنة في الجملة هو من لوازم الملكية الواضحة، لكن مع قيوده اعتبارية تامة على الشيء حاجزة للغير اقتضاء، شو رح يصير؟ رح يصير حينئذ هذا اللازم يجمع كل لوازم الملكية في الحقيقة. طيب، والسلطنة الاعتبارية تعني جواز التصرف. طبعا ما دخلت الشارع أنا بالتعريف، وهذا من أخطاء التعاريف الأخرى العامية عند الحنفية وغيرهم، أدخلوا شرعا نحن مش عم نعرف الملكية الشرعية، بعدنا عم نعرف مفهوم الملك عرفا. الشارع لم يغير المفاهيم، بنظر الشارع هذا ملك، هذا ليس ملك، هذا بحث مصداقية مش مفهومية. راح تصير الخمر ملك عند العرب من الأملاك، بينما عند الشارع ليس من الأملاك. هذا مش تغيير في مفهوم الملكية، تغيير في المصداق، واضح. لذلك أنا ما وجدت إشكال أصلا في أن نعرف باللازم التام، لكن مع ذلك إشكال المحقق الإصفهاني بعثني على التأمل يا إخوان، لأنه هو شو صار يعبر بالإحتواء، ثم انتهى آخر شيء إلى أنه من قبيل الإضافة على غرار الإضافة المقولية، لكن إضافة اعتبارية. هذا تعريف غائم من بعيد بهذا الشكل فقط، يعني بقرب فكرة التعريف لكن لا يدخل تمام الصور، لا يعكسها أصلا بمستوى مستويات الانحكاس، ولا يطرد الأغيار أيضا كما هو واضح، لأن يعني الإضافة في مر حق الاختصاص موجودة أيضا، لا بد من ذكر قيود لهذه الإضافة. أقول إذا بدنا نأخذ بنظر الاعتبار هذا الإشكال اللي معش إشكال مهم، صار إشكال يعني لفظي أو كاللفظي، يمكن أن نعبر باختصاص أو احتواء يقتضي سلطنة اعتبارية تامة على الشيء حاجزة للغير اقتضاء. اختصاص، رجعنا لتعبير اختصاص، هذا مساوق للملكية، مساوق في التعدي. لكن بيبقى علينا سؤال، انه انت شو عم تطلب يا محققنا الاصفهاني؟ عم تطلب شيء يتعدى بنفسه الى الشيء، ام عم تطلب مرادف مثل سعنانته نبتنا مرادف يتعدى بنفسه الى الشيء؟ اذا مطلق تعبير يتعدى بنفسه، هذا مش بالضرورة تعريف، قد يكون تعبير لا ربط له بالتعبير الاول، فلا يمكن التعبير به عن الأول. أقول أنا لا أستحسن هذا، ليش؟ لأنه وين عبرنا باختصاص يقتضي سلطنة اعتبارية تامة على الشيء؟ أقول الاختصاص كمفهوم مفتاحي، تعبير مفتاحي، في مقابل الملكية هو تعبير أقل ما يقال فيه بأنه مختلف عن الملكية في عرضها وليس مرادفا للملكية. صحيح أنه في حالات الملكية يوجد اختصاص اعتبارها، مش بالضرورة اختصاص تكويني، ما أكثر ما يملك الإنسان شيء ومش قادر يتصرف بشيء منه. ها؟ إيه؟ إذا فيك تصيغ منه صياغة جيد. والاحتواء أيضا، إذا رحنا للاحتواء، الاحتواء. إذا المقصود الاحتواء الاعتباري فبدنا نروح لاحتواء نظير الملكية. فأنا أقول لا محيص لنا، ما أريد أن أدعي هنا، عن كون التعريف باللازم التام. إذا اللازم التام فهو يلبي الغرض الذي من أجله نعرف، لأننا إنما نعرف الشيء لكي يكون لدينا تصور تام عنه يستجمع صورته ويطرد أغياره. أكثر من هذا لا نتطلب في التعريف الاعتبارية يا إخوان، حتى نعبر بتعبير مرادف في المقام، وإلا الاحتواء لا يرادف. إذا خذنا وحده لا يرادف الملكية كما هو واضح. بدك تقيد الاحتواء بكلمة احتواء اعتباري، مع أن الاحتواء الاعتباري حينئذ لا يزيدنا تصورا للموضوع وطردا للأغيار بإضافته إلى التعريف بأنه سلطنة. وليكن تعريف باللازم الذي لا ينفك، فإن التعريف باللازم البين الذي لا ينفك ولو على مستوى الافتضاح ليس مستهجنا ولا مستغربا في التعريف الاعتبارية كما هو واضح، ومستحسن التعريف بالخاصة القريبة حتى في الحقائق. فكيف هنا؟ جيد، والأمر سهل من هذه الجهة، ولا بحث مهم في هذا المجال مع كل الإطالة والتوقف. بعد هذا من المهم جدا أن نتعرف على مبحث لا يطرق في العادة في الفقه، وأشار إليه الفقهاء في الآونة الأخيرة إشارات فقط، وهي كيفية تكون الملكية. لا شك يا أخوان أن هذا البحث طارة نطرقه على أساس الموازين العقلائية، وأخرى نطرقه على أساس المتبنيات العقدية. اليوم أريد أن أتحدث على أساس المقياس الثاني. فنقول مما لا شك ولا ريب فيه أن المنطلقات العقدية تنعكس بشكل مباشر على المنظومات التشريعية والسلوكية، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نفصل أي مفردة من مفردات المنظومة التشريعية سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات. في باب العبادات الأمر واضح جدا بالمعنى الأخص أو الأعم للمعاملات عن المتبنيات العقدية، لأن ملحدا مثلا لا يعترف بوجود الذات الإلهية المقدسة، من الطبيعي جدا أن يكتفي أن لا يكون لديه منظومة عبادية. طبيعي، فيش سلطة عليا مالكة خالقة بالإضافة الإشراقية كما يعبر عند أهله. ومن الطبيعي جدا ولو تلبية للحاجة أو الرغبة التي لا يشك بمراجعة عقليته وعقلانيته في توليد حق على مستوى العقل العملي لنفسه في أن يلبي هذه الاحتياجات شريطة أن لا يكون متعديا على الآخرين، وحيث إنه موجود في أرض فيها ماء وفلاء وحيوان وإلى آخره، أن يعطي لنفسه الحق في أن يسعى لتأمين المأكل والملبس والمشرب والمسكن وإلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس فمن الطبيعي أن يكون المحقق للملكية هو العمل بمستوى يعبر عنه في مثل هذا المقام الحيازة، أن يحوز الشيء فيكون مالكا بلا وصف، لا يحتاج إلى مملك، نفس جهده وعمله الذي أفضى به إلى الحصول على الشيء يكفي لتملكه. وقد يصار هذا عند هؤلاء القوم الذين يشتركون معه في هذا الشيء، فيكون حينئذ نظرية عقلائية لهذا الفريق من الناس الذين ينطلقون من هذه العقيدة. كذلك من يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يعتقد بشريعة من شرائع الأنبياء، مثلا يعتقد بوجود الله لكن لا يعتقد بالشريعة، أو يعتقد بوجود إلهين أو إلى ما هنا، ما يهمنا هنا بعد هذه الإضاءة هو البحث عن تأثير الاعتقاد الحق على هندسة حصول الملكية في المقام، لمعزل عن النظر فعلا إلى الصعيد الأول اللي هو بحث صغروي في الحقيقة لهذا البحث، هذا بمثابة الكبرى. نقول على أساس النظرة التوحيدية وقبل الخوف في المفردات التشريعية، لكن مع الإيمان بأن لله شرع، بأن لله شرعا، من الواضح جدا أن أول ما يدركه الإنسان هو كون كل شيء في هذا الكون هو مخلوق لله مبدع، والخلق ليس مطلق خلق في المقام بل خصوص قسم من أقسام الخلق، وهو الخلق من العدم، لا لأجل نفي ما يترتب على الخلق بعد الإيجاب، يعني إيجاب الصور اللاحقة، لا لأجل إبراز هذه الجهة. العقل النظري يستقل بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل هذه الأمور، ويستقل أيضا بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب القوة جميعا، وهو صاحب العرش المكين، ها، وهو ذو القوة المتين الذي لا تحد قوته بحد. في هذا المستوى وعلى هذا الصعيد الله سبحانه وتعالى مالك بالملكية الحقيقية الحقة كل شيء، مش الملكية الاعتبارية، لأنه لم يخلق فتغل يده غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لم يخلق ويفوض تكوينه، بل خلق والسلطنة دائما بيده والسماوات مطوية بيمينه. جيد، إذا كان الأمر هكذا فكل عالم الإمكان هو مملوك بهذا المعنى، هذا كله حصيلة عقل نظري يا إخوان، طبعاً ما في شيء له علاقة بالمنظومة التشريعية على الإطلاق. إذا جئنا إلى العقل العملي، ما يبتني على مدرك العقل النظري المذكور لأساس العقائدي، إثبات وجود الله، إثبات وحدانية الله، إثبات خالقية الله لكل شيء وإبداعه من العدم، نجد أن عقلنا العملي يستقل في أن من يملك حق الخالقية تكوينا بهذا المعنى، الإيجاد من العدم، هو الذي يملك حق التصرف في هذا الشيء كما يشاء، كما أنه تكوينا لا حد لملكيته في عالم التكوين، فالعقل العملي يستقل لأنه لا حد لحقيته في عالم التشريع. هذا بيستقل في العقل العملي، ويستقل أيضا بمقولة ثانية. المقولة الثانية أنه لا يوجد لأحد حق في عرض حقه. كثيرا ما في الأبحاث خلط بين الأمرين، وليس كثيرا ما في الأبحاث، عادة لا يبحث في هذه الأمور، لكن إشارات هنا وهناك. وهذا طبيعي، هذا لازم من المقولة الأولى، لأن حقه تولد من إيجاده الشيء من العدم، من إفاضته الوجود عليه وإفاضته الوجود استمرارا عليه أيضا. لما لم يوجد مفير آخر معه، لا شريك له، فمن الطبيعي جدا أن لا يكون لأحد، أن يكون هو صاحب الحق المطلق، وأن لا يكون لأحد حق معه. هما قلتين مستخرجين مما يسمى بالعقل العملي اصطلاحا، لأنهما يترتب عليهما ما يقال له ما ينبغي وما لا ينبغي شيء. فأي متصرف في شيء من عالم الإمكان بغير اكتساب حق من صاحب الحق بالذات سوف يكون متعديا على الحق الإلهي، هذا واضح. طيب، حتى يتصف بأنه متعدي بده يكون من أهل التكليف، بده يكون عنده عقل. يعني الإنسان شو بدنا يصب الآخرين، بدنا نشجع للحيوان لسه؟ ها جاي. إذن فيستقل عقل الإنسان بأنه ليس له الحق في أن يتصرف في شيء من مقدرات الكون إلا حتى تلك المقدرات التي يملكها تكوينا. أنا الله أعطاني عقل وأعطاني بنية، أستطيع أن أتصرف في يدي، أستطيع أن أتصرف في رجلي، أستطيع أن أتصرف، عندي سلطان تكويني على نفسي، في يوقف النفس، في يتنفس، في أخره شوي لحظات، في اقتل نفسي، في الى اخره. هذه سلطنه تكوينيه على نفسه، على ذمته، على عهدته، على شؤونه. طيب، هذه السلطنه التكوينيه هل هي سلطنه انا خلقتها، ام ان هذه السلطنه خلقت معي ونمت معي، والخالق والمنمي لها هو صاحب السلطان المطلق، هو الله سبحانه وتعالى؟ الجواب واضح على أساس العقيدة الحق، واضح الجواب. إذا كان الأمر كذلك، فمن الواضح جدا أن هذه الملكية التكوينية التي أملكها لأفعالي، لتصرفاتي، لتأملاتي، لتفكراتي، لنومي، ليقظتي، طبعا النوم الاختياري، أما إذا نوم بعد 31-40 ساعة نام لا اختياريا، هذا مش قابل للبحث، يعني مش حكم شرعي، مش محكوم بحكم شرعي، هذا هذا مما خرج عن القلب. جيد، أفعال اختيارية. فلما كانت ملكية التكوينية هي بخلق من أحد، مش إبداع، مش خلق مبدع، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فهذا لا يترتب عليه في العقل العملي حق مطلق لي في التصرف التكويني فيما لا فيه قدرة التصرف التكويني، لأن هذه القدرات قائمة في موضوع هو أنا، وأنا مملوك لله، مخلوق إما على قاعدة الإبداع أو خلق بعد خلق مما أبدع في بداية الأمر من الله سبحانه وتعالى، صورة بعد صورة. فحينئذ هذا لا يولد حقا مطلقا، ولا يولد أيضا سوى حق واحد مقيد بأن يكون بإذن الله. فأي تصرف أتصرفه في نفسي فضلا عما يحيط بي في الكون، فالحيازة أو العمل فعلا ما بيملكني شيء يا أخوان، إلا إذا الله سبحانه وتعالى ملكني، لأني أحوز في ملك غيري، أحوز بآلة هي لغيري، من لما بتفكر وبتصمم إلى أن تعمل. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الوضوح بمكان أنه هذه الملكية التكوينية الثانية، لأنها ناشئة من الملكية التكوينية الأولى، فهي لا تولد حقا في عرض الملكية التكوينية الأولى. هو قسمين من الملكية التكوينية. اتضح أيضا من هذا يا أخوان نقطة مهمة، ولو عم بتسرع لبيانها فعلا، أن الملكية الحقوقية، الملكية الاعتبارية، لا يمكن أن توجد على أساس توحيدي إلا إذا كانت ناشئة من الملكية الحقيقية الحقة. فالذي بيده اعتبار الملكية لتتكون مصداقا، احنا البحث المصداقي هسه، لكن على مستوى الخط العريض، هو الذي يملك الملكية التكوينية الحقيقية الحقة. وأي مالك لملكية تكوينية في مستوى أضعف منها كملكية الأفعالية والتصرفات لا تستتبع ملكية اعتبارية إذا لم يكن صاحب الملكية الحقيقية الحقة هو الذي يعطيها لهذا الشخص. يعني في واسطة صار بين الملكية التكوينية والملكية التشريعية أو القانونية أو الاعتبارية هنا. فهذه قاعدة أصيلة فينا مع خط عريض، إن المالك تكوينا مطلقا هو الله، فالذي له حق تشريع الملكية على هذا الأساس هو الله سبحانه وتعالى. مش عم بحكي بالمفردات إذا نحن ما نروح للتحسين التطبيع الشرعي، بديش أقول، مش عم نحكي على هذا الصعيد فعلا. قد العقل يستقل بكشف شيء يريده البارحة الزوجات دائما. بعد هذا لابد من وقوع البحث، وهذا اللي بدنا نحكي فيه غدا إن شاء الله، عن أن عقل الإنسان هل يدرك لنفسه تبعا لسلطانه التكويني سلطانا اعتباريا تقنينيا في مقابل الغير أو لا؟ الغير اللي في عرضه، يعني الإنسان في عرض الإنسان بلا واسطة أم لا يحتاج إلى واسطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعطيه مثل هذا الحال. يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.